من المخالفات في العقيدة والتوحيد الوقوع في الرياء، والرياء فيه تفصيل. فإذا كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد فعمله حابط وهو شرك أصغر، ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. إذن هذا الأول، إن كان الحامل للعبد على العمل قصد مراءة الناس واستمر على هذا القصد الفاسد في هذا العمل فعمله حابط وهو شرك أصغر، ويخشى أن يتذرع به إلى الشرك الأكبر. وإن كان الحامل للعبد على العمل إرادة وجه الله عز وجل مع إرادة مراءة الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، فظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. إذا كان الحامل العبد على هذه العبادة يريد وجه الله عز وجل وأيضا يريد مراءة الناس ليروه الناس ولم يقلع عن الرياء بعمله، ظاهر النصوص أيضا بطلان هذا العمل. إن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله عز وجل وحده، لكن عرض له الرياء في أثناء العمل في أثناء الصلاة مثلا، فإن دفعه وخلص إخلاصه لله لم يضره، وإن ساكنه واطمأن إليه نقص العمل وحصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء. إذن إن كان الحامل للعبد على العمل وجه الله عز وجل وحده في بداية العبادة بداية الصلاة، لكن عرض له الرياء مراءة الناس أثناء الصلاة أو أثناء الصيام، فإن دفعه دفع هذا الرياء ولجأ إلى الله عز وجل واستعاذ بالله عز وجل منه وخلص إخلاصه لله لم يضره هذا الذي حصل له من الرياء. وإن سكن هذا الرياء بقلبه واطمأن إليه في قلبه ولم يدفعه نقص عمله أو حصل لصاحبه من ضعف الإيمان والإخلاص بحسب ما قام في قلبه من الرياء. فالرياء آفة عظيمة ويحتاج إلى علاج شديد وتمرين النفس على الإخلاص ومجاهدتها في مدافعة خواطر الرياء والأغراض الضارة والاستعانة بالله عز وجل على دفعها، لعل الله يخلص إيمان العبد ويحقق توحيده. أما العمل لأجل الدنيا وتحصيل أغراضها فإن كان إرادة العبد كلها لهذا القصد ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة فهذا ليس له في الآخرة من نصيب. هذا العمل على هذا الوصف لا يصدر من مؤمن، فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لابد أن يريد الله والدار الآخرة. أما من عمل العمل لوجه الله أو لأجل الدنيا أو القصدان متساويان أو متقاربان فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص الإيمان والتوحيد والإخلاص، وعمله ناقص لفقد كمال الإخلاص. أما من عمل لله وحده وأخلص في عمله إخلاصا تاما لكنه يأخذ على عمله جعلا أو معلوما يستعين به على العمل والدين كالجعالات التي تجعل على أعمال الخبر أو أعمال الخير، وكالمجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق، أو كالأوقاف التي تجعل على المساجد والمدارس والوظائف الدينية لمن يقوم بها، فهذا لا يضر أخذه في إيمان العبد وتوحيده لكونه لم يرد بعمله الدنيا وإنما أراد الدين وقصد أن يكون ما حصل له معينا له على قيام الدين. ولهذا جعل الله عز وجل في الأموال الشرعية كالزكوات وأموال الفي وغيرها جزءا كبيرا لمن يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة، وقد عرف تفصيل ذلك في كتب السنة. أما علاج الرياء فيقول ابن قدامة رحمه الله: إن الإنسان إنما يقصد الشيء ويرغب فيه إذا ظن أنه خير له ونافع، أما في الحال أو المآل فإن علم أنه لذيذ في الحال ضار في المآل سهل عليه اجتنابه، كمن يعلم أن العسل لذيذ لكن إذا بان أن فيه سما أعرض عنه. كذلك طريق هذه الرغبة أن تعلم ما فيها من المضرة، فإن الإنسان متى عرف مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه ومن المنزلة في الآخرة وما يتعرض له من العذاب والمقت والخزي، هذا مع ما يتعرض له في الدنيا من تشتت الهم بسبب ملاحظة قلوب الخلق، فإن رضا الناس غاية لا تدرك، فكل ما يرضى به فريق يسخط به فريق، ومن طلب رضاه في سخط الله سخط الله عليه وأسخطهم عليه. قال: أما الطمع فيما في أيدي الناس فيزيله بأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاء، وأنه لا رازق سواه، ومن طمع في الخلق لم يخلو من الذل والخيبة، وإن وصل إلى المراد لم يخلو من المنة والمهانة، فكيف يترك ما عند الله برجاء كاذب ووهم فاسد؟ قال: ومن الدواء النافع للرياء أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها، كما تغلق الأبواب دون الفواحش، فإنه لا دواء في الرياء مثل إخفاء الأعمال، وذلك يشق فيه بداية المجاهدة، فإذا صبر عليه مدة بالتكلف سقط عنه ثقله وأمده الله بالعون، فعلى العبد المجاهدة ومن الله التوفيق. ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في كتابه مختصر منهاج القاصدين.